كل صباح
كل صباح هو بداية حلم وهدف جديد.
ننطلق معه بأمل،
بعيون تترقب الفرح والخير،
لنهديكم إطلالة رقيقة فيها الفائدة والمتعة.
استمعوا إلينا في برنامج يسعد صباحك
الذي يأتيكم يومياً ما عدا الجمعة
في تمام 8:30 صباحاً
عبر أثير إذاعة الرأي الفلسطينية
98 FM.
FM.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى أهله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم وسار على دربهم إلى يوم الفصل والدين. حياكم الله مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة الرأي الفلسطينية. أسعد الله صباحكم بكل الخيرات والسعادة والهناء والبركات. مستمعينا الكرام، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج يسعد صباحك، هذه الإطلالة الصباحية والنافذة اليومية المتجددة والمتنوعة التي تأتيكم عبر أثير إذاعة الرأي الفلسطينية عبر الموجة العاملة 98 FM. أسعد بلقائكم من جديد مستمعينا الكرام في بداية يوم جديد وبداية أسبوع جديد وبداية شهر هجري جديد، شهر ربيع الآخر. خير ما نبدأ به يومنا مستمعينا الكرام، أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم آمين، اللهم آمين.
ما تدري ما في السماء يا حزين، ما تدري ما عند رب معين.
ما تدري ما في السماء يا حزين، ما تدري ما عند رب معين.
فجأة يعينك يشفي أنينك، ينجي سفينك ويمحو أسى. هذا الرحيم الذي كنت تنساه في نوبة للأسى ما نسى.
فجأة يعينك يشفي أنينك، ينجي سفينك ويمحو أسى.
هذا الرحيم الذي كنت تنساه في نوبة للأسى ما نسى.
أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فاللهم اجعل هذا اليوم يوم خير لنا ولجميع المسلمين. اللهم يسرنا للخير ويسر الخير لنا. اللهم اجعلنا ممن كتبت لهم الخير والبركة في يومهم.
بجوار الهادي أكرم فنعم المقام. خير طبع مسلم إلينا جاء بالقرآن، في حراء كان يخلو يعبد الرحمن، صادق الوعد أمين خلقه الإسلام، فأتاه الوحي اقرأ يا العلام. خير طبع مسلم إلينا جاء بالقرآن، في حراء كان يخلو يعبد الرحمن، صادق الوعد أمين خلقه الإسلام، فأتاه الوحي اقرأ.
رباه إن الروح ترجو رحمة، تاه الطريق فيا إلهي دلها. ضاقت بها الدنيا وبابك مشرع، إن لم تكن أنت المغيث فمن لها.
وعليه في سماء يظل الغمام، يا سراجا قد أتانا لمحو الظلام، يا بشيرا يا نذيرا عليك السلام.
الصباح مستمعينا الكرام أجمل الدوافع نحو الأمل. الصباح حكاية البدايات الجميلة. لأجل قلبك أشبع يومك هذا بالتفاؤل، وابتسم وانظر إلى ما تملكه من نعم. صباح الخير.
لحظة وكل ثانية، كل تعب يهون عليا، كل صبر مر بيا، هي دي الفرصة، هي أكتر من مجد وأكتر، وأنا عندي أمل وبقدر، هي دي الفرصة، هي كل دا من تعب ديا. الوقت ده غير السماء، انت وأنا ده حلمنا، الوقت ده الحلم حال والدنيا شهدة. الوقت ده غير السماء، انت وانا ده حلمنا، الوقت ده الحلم حال والدنيا شهدة.
الصباح هدية جديدة أضيفت لعمرك، فأحسن شكرها وتقبلها كما هي، ولا تقلب أوجاع الأمس وتفاءل بهدية الغد. مستمعينا الكرام، تفاءلوا بيوم وصباح مختلف وجميل، وأسعد الله صباحكم بكل الخير.
كغيم بدا فوق كل احتمال، تطاول فوق الذرى والجبال، تنام الشموس على راحتيك فتمطر ضوءا وبعض خيال، ونشعر أنك كل الوجود ولست تبالي برغم الألم، وأنك أغنية من صمود تردد في الكون أحلى نغم. تبسم
في كل صباح، فتش عن رائحة الأمل ورسائل التفاؤل وعناوين الفرح، ستجدون الصباح حافلا بكل جميل. صباح الخير والسعادة لقلوبكم مستمعينا الأعزاء.
Like
أسأل الله العلي القدير مستمعين الكرام أن يصبحنا ويصبحكم بصباح الآمنين، ويجعلنا ويجعلكم من عباده الصالحين، وينور قلوبنا وقلوبكم بالإيمان والرضا والعفو عما مضى، وأن لا يسلط علينا وعليكم حاسدا ولا حاقدا، وأن يجعل نهارنا ونهاركم سعيدا، وعيشنا وعيشكم رغيدا، وعمرنا وعمركم مديدا، ويغفر الله لي ولكم ولوالدينا. اللهم أمين، اللهم أمين. يسعد صباحكم مستمعينا الكرام، صباح الخير لجميع أهلنا، صباح الخير لفلسطين، وصباح الخير لأسرانا ومسرانا. مستمعينا الكرام، بعد قليل نبدأ فقراتنا بأحوال الطقس وأسعار العملات والحالة المرورية لهذا اليوم.
الخير زياد يا من سلم وصل على المبعوث من الله، احمي من خلق ضل وكفي شر العاد.
نادت يا ربي يا ربي ومن غيرك
نادت،
يسند ظهر اليتيم ويديم عود الولد،
شايل ناس وفاروق متكدس هم فوق لو صحي من الموان، رام عليك اعتماد فاشدد أزروع عماد، وحلي يا رب زاد ما يدوق المر تاني.
مستمعينا الكرام، أسعار صرف العملات الرئيسية المتداولة في السوق الفلسطيني مقابل الشيكل جاءت لهذا اليوم السبت على النحو التالي: الدولار الأمريكي يصرف مقابل 3 شواكل و11 أجورة، الدينار الأردني يصرف مقابل 4 شواكل و38 أجورة، أما اليورو الأوروبي فيصرف مقابل 3 شواكل و59 أجورة. الجنيه المصري دائما وأبدا يصرف مقابل 20 أجورة. نطالع الآن أحوال الطقس لهذا اليوم. توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تكون حول إلى أعلى من معدلاتها السنوية العامة بقليل، ويسود طقس مائل للبرودة وجاف صباحا مع هبات رياح شرقية نشيطة أحيانا، وفي ساعات النهار يسود طقس معتدل إلى دافئ عموما في الجبال وحار نسبيا في بقية المناطق الساحلية والساحلية والغورية، وفي ساعة الليل يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع طقس جاف نسبيا ويميل للبرودة قليلا بشكل عام، وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية، والله تعالى أعلى وأعلم. غدا الأحد لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تكون أعلى من معدلاتها السنوية العامة بقليل، ويسود طقس مائل للبرودة وجاف صباحا، وفي ساعات النهار يسود طقس معتدل إلى دافئ عموما في الجبال وحار نسبيا في بقية المناطق الساحلية والساحلية والغورية، وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع طقس جاف نسبيا ويميل للبرودة قليلا بشكل عام، وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية، والله دائما هو الأعلى والأعلم. نطالع الآن درجات الحرارة المتوقعة في فلسطين لهذا اليوم، ونبدأ من شمال فلسطين المحتلة. في صفد 25 درجة مئوية، ترتفع في طبرية إلى 32، وفي الناصرة إلى 29، وفي حيفا إلى 29 درجة مئوية أيضا. في مدينة جنين 30 درجة، وفي طوباس وطولكرم 31 درجة مئوية لكل مدينة. في نابلس 27 درجة، وفي قلقيلية 30 درجة، وفي سلفيت 28 درجة مئوية. أما أريحة فتشهد 35 درجة مئوية، تنخفض في رام الله إلى 25، وفي يافا 30 درجة مئوية. في القدس العاصمة 25 درجة، وفي بيت لحم 26، وفي الخليل 25. أما في بئر السبع ف 32 درجة، وفي غزة 30، وأخيرا في رفح قلعة الجنوب 31 درجة مئوية. بعد قليل نتواصل مع العقيد إبراهيم أبو جياب نائب مدير عام شرطة المرور في قطاع غزة لنطالع الحالة المرورية لهذا اليوم. نرحب بسيادة العقيد إبراهيم أبو جياب نائب مدير عام شرطة المرور النجدة في قطاع غزة. سيادة العقيد يسعد صباحك.
حياكم الله، يسعد صباحكم.
حياك الله سيادة العقيد، لو تطلعنا على الحالة المرورية لهذا اليوم وآخر مستجدات الطرق في قطاع غزة.
حياكم الله جميعا، يسعد صباحكم وصباح شعبنا في كل مكان.
حياكم
الحالة
الله.
المرورية نبدأ في مدينة غزة، حركة مرورية نشطة تتركز على مفترق الشجاعية ومفترق أبو طلال بالإضافة إلى مفترق السرايا في مدينة غزة. كما توجد الأعمال قائمة، ما زالت قائمة في إزالة برج الجوهرة وإغلاق لمفترق ضميط حسب الخطة المرورية الموجودة بها في المكان. أيضا هناك أعمال موجودة لبلدية غزة على دوار أبو حصيرة غرب مدينة غزة على الطريق الساحلي، وتقوم الطواقم الفنية بعمل لازم في المكان. محافظة الوسطى الحركة هذا دون أي ملاحظات تذكر. محافظة الوسطى هذا الصباح نشاط مروري يتركز على مفترق الكراج في مخيم النصيرات، وكذلك مفترق البركة في مدينة دير البلح. كما يوجد أعمال بنية تحتية ما زالت قائمة في شارع قصر العدل في مدينة الزهرة، وأيضا شرق مفترق المحطة شارع الشهداء في مدينة دير البلح. محافظة خان يونس هذا الصباح نشاط مروري تتركز الحركة المرورية على مفترق شبير بالإضافة لمفترق جاسر في محافظة خان يونس. كما أن الأعمال ما زالت قائمة في حي الأمل في شارع المدرسة وشارع الهلال الأحمر القديم. محافظة رفح وهي الأبرز مع وجود السوق الأسبوع هذا اليوم، نشاط مروري يتركز على مفترق الدفاع المدني ومفترق العودة والكراج الشرقي ومنطقة سوق الحلال في محافظة رفح. الطريق الساحلي حركة هادئة بما هي ملاحظات تذكر. حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية تم تسجيل 6 حوادث طرق أسفرت عن إصابة خطيرة مع وجود عدد إصابتين، إصابات متوسطة وإصابة طفيفة مع تلفيات وأضرار في المركبات. يعني في هذا الصباح وخاصة بالأمس تم ضبط عدد يعني من السائقين غير حاصلين على رخصة قيادة. يعني نهيب دائما بأصحاب السيارات الأجرة أو السيارات أيضا الملاكي التأكد من عند إعطاء أي مركبة لهم التأكد من رخصة قيادة السائق حتى لا يتم يعني المساءلة القانونية ويكون أيضا معرفة بحال السائق، وخاصة أن كثير من هذه القضايا الإشكاليات تحدث وتم ملاحظتها في الأيام الأخيرة. نتمنى دائما الالتزام والأمن والسلام للمواطنين.
نعم، أشكرك جزيل الشكر سيادة العقيد إبراهيم أبو جيهب نائب مدير عام شرطة المرور والنجدة في قطاع غزة. نتمنى طبعا من جميع السائقين والمواطنين الالتزام بالإرشادات المرورية والقوانين المرورية، ونتمنى السلامة لجميع المواطنين. سمعنا الكرام، يعني حديث الشارع في الساعات الماضية هو يعني عن برنامج ما خفي أعظم الذي بثته قناة الجزيرة للصحفي ابن مدينة غزة تامر المسحال. البرنامج عرض مقطع فيديو لحركة تطلق على نفسها حرية تبنت خطف إسرائيليين كان في مهمات أمنية خارج إسرائيل. البرنامج قال إن الجهة الخاطفة نشرت هذا الفيديو الذي يظهر المخطوفين الاثنين مع صور وأوراق ثبوتية إسرائيلية ويعرفان نفسيهما بأنهما ديفيد بيري وديفيد بن روزي. الخاطفون أيضا تكتموا على عن مكان الاحتجاز وربطوا مصيرهما بالإفراج عن أسرى فلسطينيين، فيما لم تصدر أي إشارة وإعلان حتى اللحظة بشأن المخطوفين من الإسرائيليين. وأيضا عرض البرنامج تسجيلا صوتيا لأسير من داخل سجون الاحتلال يقول فيه: نأمل أن تشفي المقاومة الفلسطينية صدورنا في صفقة تبادل جديدة. وأعرب عن أمله في أن يبرم قائد أركان المقاومة محمد الضيف أبو خالد صفقة جديدة تشفي صدور الأسرى وضم الأسرى المحررين إلى صدور صفوف المقاومة. أيضا البرنامج نشر تفاصيل جديدة عن عملية نفق الحرية وكيفية الفرار من السجن، بالإضافة إلى تسجيل أسير يوثق تعذيب أسرى بعد فرار 6 منهم من سجن جلبوع في سبتمبر أيلول الماضي، بينما بينها تقييد الأسرى ونقلهم من زنزانة إلى أخرى. كما بث البرنامج صورا وأسماء لضباط إسرائيليين شاركوا في تعذيب أسرى فلسطينيين في سجن النقب عام 2019، وبين أنه جرى التعرف على بعض الضباط الذين شاركوا في الاعتداء على الأسرى بسجن النقب وهم آمنون يهافي وآرون درامور وشموئيل الكيام وآبي أبرها وغيرها من الأسماء التي عرضها البرنامج. وظهر أيضا خلال تسجيل صوتي لأحد أسرى جلبوع أن إدارة سجون الاحتلال قمعت كافة الأسرى في السجن بدعوى أنه لا يوجد قانون الآن.
بالعالي ترفرف رايتنا نوري شع من الظلمات، محلاها رجالك بلدتنا قاد بتتحدى الأزمات،
رح نحمي الأرض بعدتنا وما ترهبنا الاعتقالات. قومي أصحي يا أمتنا امحي دنس الصهيونية،
لما تقرر انت وجيشك اعلان حضرت نجوان رجال بتتنخطر على عينك تتحدى كل الأهوال،
لما تقرر انت وجيشك اعلان حضرت نجوان رجال بتتنخطر على عينك تتحدى كل الأهوال.
يابا لما تقتل ناس وتذبح حتى دم الشهداء سال، ما تفكر ممكن نتزحزح، هذه أرض فلسطينية، هذه أرض فلسطينية.
ف ألا هل أتاك حديث الملاحم وذبح الأناسي ذبح البهائم وقصة شعب تسمى حصاد الجماجم ومسرحها قرية اسمها كفر قاسم.
عقبت طبعا حركة المقاومة الإسلامية قبل ساعات حركة حماس على المشاهد المؤلمة التي وردت في البرنامج، وأكد المتحدث باسم الحركة الأستاذ حازم قاسم أن كتاب القسام كانت دائما وستبقى عند عهدها ووعدها لأسرانا الأبطال بالعمل المستمر لكسر القيد وانتزاع حريتهم، قائلا هذا واجبنا تجاه الأسرى الأبطال، وكما عشنا صفقة وفاء الأحرار قبل 10 سنوات ستكون المقاومة قادرة على تكرار هذا الإنجاز الكبير. أيضا مشير المصري في تصريح له قال عهد المقاومة مستمر بأن غلة الأسرى الصهاينة ستزداد، وأضاف مساهمة الأمة في تحرير الأسرى هي مسؤولية دينية وقومية ويجب ألا يشعر الاحتلال بأمان في منطقتنا العربية، مؤكدا أن الأسرى أيضا على لسان زاهر جبارين مسؤول مكتب الأسرى والشهداء والجرحى في حماس قال أن برنامج ما خفي أعظم أظهر الصورة البشعة للاحتلال، وقال أيضا أن كل بيت فلسطيني يعرف ما يفعله الاحتلال من جرائم، وأشار إلى أن حركة حماس تعد ملفات قانونية لتجريم الاحتلال أمام الهيئات الحقوقية الدولية، وأن لدى المقاومة مئات الأسماء من ضباط إدارة السجون الذين ارتكبوا جرائم بحق الأسرى، وأنه سيتم ترويج الصورة البشعة التي خرجت في برنامج ما خفي أعظم لفضح جرائم الاحتلال، ونحن بدورنا نتمنى يعني صفقة جديدة مشرفة يعني ينتج عنها تبييض السجون من الأسرى، وأن نشهد فرحة الأسرى وفرحة أهالي الأسرى كما شهدناها قبل 10 سنوات. مستمعينا الكرام، بعد قليل نبدأ أولى فقراتنا لهذا الصباح.
في الهجا جلجل وتفجر، يلا تفجر وخلي روحك تتحرر، من مثلك لما تظهر شوف الصهيون تزل.
يا مقاوم يا بلسام، يا نخبة جيش القسام، عقصرك محلى الحزام واللي عاديك بينزل. تروي أرضك زمزم دام لما سلاحك يتكلم، يوم الشهادة تبسام وعكتاف الريح محام.
يلا عالجنة شد رحالك والله الباقي لعيالك، وارجي ربك أفعالك خلي محتلك يندم. قالوا عن ضفتنا تهون طلع لهم خنجر مسنون، الضفة بتجن جنون لما الأقصى بيتقال.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. الأطفال الخجلون دائما، هؤلاء الأطفال يتجنبون الآخرين، هم دائما في خوف وعدم ثقة ومهزومون مترددون، يتجنبون المواقف ينكمشون، ليس لهم يعني سبيل للألفة أو الاتصال بغيرهم، يجدون صعوبة في الاشتراك مع الآخرين، وشعورهم المسيطر عليهم عدم الراحة والقلق، وهم دائما متململون ويتهربون من المواقف الاجتماعية. في فقرتنا هذه سنتحدث عن الخجل عند الأطفال مع ضيفتنا عبر الهاتف الدكتورة ريناد الحلو، المدربة التنمية البشرية والمحاضرة في الجامعات الفلسطينية. دكتورة ريناد يسعد صباحك.
أسعد الله صباحكم بكل الخير والبركات، أهلا وسهلا،
حياكم الله. دكتورة ريناد، يعني حين نتحدث عن الخجل عند الأطفال نريد أن نعرف بداية من هو الطفل الخجول، ومتى يكون الخجل مطلوبا، ومتى يكون الخجل مذموما؟
نعم، أولا إحنا لازم نفرق بين الخجل وضعف الثقة أو ضعف الشخصية. ساعات الأهل بيبنوا شغلات وبالآخر بيقولوا الطفل ليش هيك وليش النتيجة هيك وليش أخوه كده وما شابه ذلك. تمام،
نعم.
الطفل الخجول هو على هو على طول يلاحظ إنه هذا الطفل في إشي مش طبيعي، لأنه هو الخجل جميل على فكرة، وكل شيء هذه الأمور جميلة، ولكن إن زادت على حدها بتكون مش جميلة، والأهم من هيك هو الخجل إذا كان في غير موقعه هو بيكون إنه لا في خلل ما، يعني هذا الموقف إذا كان أنا ما بتطلب إني أنا أخجل فيه وخجلك معناته إن أنا في خلل ما. إحنا نيجي حتى مش بس الأطفال، حنرجع للأطفال نيجي للكبار، بما إنه أنا محاضرة وبقابل اللي هم الشباب، هم حتى الكبار لحتى الآن في عندهم خجل، وخجل خجل يعني ملفت للنظر، وهو هذا ما اسموش خجل، هو اسمه ضعف الشخصية. ولكن نعم. الإنسان هل يعترف إنه هو خجل؟ فدائما أنا بقول للطالب أنت شوف شخصيتك لوين واصلة، وأنت ابدأ نمي فيها، ابدأ عالج فيها. ما نرجع نقول الأهل هم عملوا، الأهل هم سووا، أنك أنت الآن صرت كبير. نرجع للأطفال، الأطفال أنا دائما إحنا حنحكي إنه هذه مهمة الأهل أكثر من المدرسة. المدرسة ما هي مدرسة، أنت شوف كم طالب موجود في المدرسة، الأستاذ هو مش رح يعالج ولا هو معني يعالج في هاي الأمور، تمام؟ ولكن أنا كأهل إنه أنا أولا أشوف شخصية الوالدين هما كيف بتعاملوا معه، هل في تسلط، هل في في إنه بطريقة مش لائقة. إحنا نعتدنا لما يجي حتى الضيف إنه لا أنت فوت جوا، في عنا ضيوف، لا ما تحكيش، ما تتكلمش، ما تقطعش، كل هاي الأمور جميلة جدا، ولكن أنا ما أعطيها بصورة القمع، أنا أديها بالاقتناع إنه أنا في فلان بيتكلم أنا ممكن أستمع له، وإذا حابب تشارك ممكن تقول أنا، يعني طريقة اللي هي المشاركة أنا بس بدي أعلمه إياها. بس إحنا بنقمع أصلا المشاركة من المبدأ، إحنا حتى الضيافة لما نضيف لك يكون عندنا ضيوف ما بنضيف أهل البيت، ما بنضيف الأطفال كمان، هذا غلط. لا أنا بدي أنا أعملهم القيمة، لما إحنا أول ما الطفل شوية بيقدر نسير ناخده على المسجد بنفرح عليه، حلو مش غلط. طيب كمان أنا بدي أخده عند الضيف وأقول له لا أسكت وأعمل وسوي، أو يجي عند الضيف لا أنت فوتوا جوا. إذن هاي مهمة الأهل، الطفل الخجول إحنا على طول بنلاحظه، والقصة مش فقط خجل، يعني القصة خجل إنه هو بس يسكت، لا هي أكثر من هيك، هي بتأثر عليه سلوكيا. نعم. بتأثر عليه في المدرسة، بتأثر عليه لما يكبر. فالأمر هاي مشكلة كبيرة. إحنا لما نقول خجل ممكن للكبار أو للبنات أو شغلات نقول خجل عادي إنه هو بيسكت أو ما بيرضاش، لا الأمر أكبر من هيك. أنت عارف إيش هو خجل؟ يعني ممكن هو يسكت عن حقه، هو ما يقدر يدافع عن نفسه، ممكن يتعرض للظلم، يعني في إشياء أكبر من هيك إحنا عديد من حطمها في الصغار بدون ما نشعر.
نعم جميل. يعني تحدثت عن الطفل الخجول وعن الأسباب، يعني إنه الطفل يكون خجول، لكن يعني في بعض الناس يقول إنه الطفل لازم يكون في عنده خجل. مش معقول إنه أنا يعني الطفل يكون مثلا يعني عينه زي ما بيقولوا بالعامية عينه جارحة، يعني ما بيخجل. في بعض المواقف أو بعض الأمور يعني لازم يكون هناك خجل، فمتى يكون هذا الخجل مطلوبا، ومتى يكون يعني إيش التصرفات اللي ممكن أو المواقف اللي ممكن نقول إنه هذا الخجل ليس مطلوبا ومذموما، وهو الخجل الذي يجب أن نعالجه؟
حلو. هو الخجل إحنا خلينا نكون متفقين لازم يبقى عند صغار وكبار الجميع. نعم. بدون استثناء.
بالتأكيد.
تمام. ولكن عند الأطفال ذكرنا إذا كان الخجل في غير موقعه بيبقى هذا لا مش خجل، معناته إنه في أنا أي شيء عندي في السلوك نفسه، في عندي خلل في السلوك والتربية نفسها. تمام. فالخجل لما في بعض المواقف طبعا لازم يخجل، في طبعا المواقف في طبعا لازم يبين انه لا، يعني في قلتك ما يقول يكون هيك عينه كتير قويه، ولكن هذا كله بالتفاهم وكله بالتعليم انه هذا الموقف بده كذا، هذا في احترام. فالخجل برضو نوع من الاحترام، لما أنا مثلا والدي يكون عصبي علي أو أنا ما رد عليه، هذا ما اسموش يعني قمع أو شيء أو أنه خلل في شخصيتي، لا هذا اسمه احترام، أنه أنا خجلت أرد على والدي، خجلت أنه أنا أعلي صوتي. لا هذا مطلوب، ولكن الخلل في السلوك هو ملاحظ، ما فيش فيه مجال، بالعكس القوي الشخصية هو اللي بيخجل. ليش؟ لأنه هو بيعرف إمتى يحكي وإمتى يسكت، إمتى يخجل وإمتى ما بنفعش يسكت. أما الخجل هذا ملاحظ تماما، إنه أنا في عندي هنا خلل في السلوك، بده الأهل ياخدوا بالهم على طول. أنا مجرد المقارنة هي بتعمل ضعف للطفل. نعم. لأنه الخجل كمان لما بيجي ما بيجي لحاله، هو مصحوب كمان بعدة سلوكيات معاه، فمش فقط خجل. لذلك أنا قاعدة بهدم شخصية، بهدم إنسان. كتير بنلاقي بعض الأطفال في المدرسة شيء وفي البيت شيء، ساعات بتلاقيه في المدرسة زي ما بيقولوا بيعمل أشياء كتير ومشاغب وكذا، أو العكس، أو بتلاقيه في البيت تفريغ الطاقة كلها وفي المدرسة لا، حسب الطفل. لا أنا بدي طفل سوي، يكون في المدرسة يكون في البيت وكذا، لأنه هذا أنا عندي هذا المطلوب. إحنا أغلب بيوتنا فيها نوع من القمع، تمام، ولكن الأهالي هم مقتنعين إنه هذا الصح، هم مقتنعين إنه إحنا لازم نربي هيك. ما بيعرفوا النتائج إيش ممكن يصير. ساعات حتى بيكون جروب أصحاب هم الأطفال نفسهم، بتلاقي في طفل هو ماكل الجو زي ما بيقولوا، وهو اللي الأقوى، هو اللي شخصيته، هو اللي ممكن حتى يمد إيده، هو اللي يضرب وهذا. وفي البعض لا، هو بتلاقيه على طول صامت، على طول ساكت، على طول كذا. فهذا أنا فيه صار عندي ضعف، عشان هيك أنا قلت الخجل هو مش فقط كلمة، هو بيصحب سلوكيات كتير، بيصحب سلوكيات حتى لما يكبر.
نعم، طيب جميل. طيب يعني دكتورة، هل ممكن يكون الخجل يعني من الوراثة مثلا، انه يكون يعني نتيجة عوامل وراثية، وانه احد افراد العائلة مثلا كان متصف بهذه الصفة فيطلع الطفل خجول يعني تلقائيا، يعني بدون انه يعني ما يكون هذا سلوك مكتسب انه عند الطفل الخجول يتعلم من والديه مثلا؟ هل هذا الامر ممكن؟
هو احنا خلينا ما بنقول احنا مثلا الخجل مكتسب او وراثي، لانه صعبه شويه اقول انه اهالي بيخجلوا. لا، احنا ممكن نقول اهالي تعودوا على ضعف الشخصيه، تمام، فربوا الاولاد انه لا اوعى تعملش مشاكل، لا بدناش مناش دعوه سيبهم كذا كذا كذا، فربوا الاولاد انه على الخوف الزايد والخوف من المواجهه، تمام، لانه هم كانوا هيك، هم اتربوا هيك. هذا له في الاكتساب، هذا مش زي القيادة، جزء منها موروث وجزء منها مكتسب.
نعم.
لا، الخجل لا، أنا بس ممكن أهلية كانوا كمان نفس الشيء، عندهم ضعف الشخصية ويخافوا ويهابوا وكذا، فأنا ورثت الخوف الغير مبرر للأولاد تعوني، تمام، وكنت قمعهم بشكل كتير كبير، فهذا ولد عندي ضعف الشخصية، مش خجل. احنا لما نيجي نحكي خجل بالعكس، يمكن الخجل كلمة حلوة يعني، لأنه الحلو أن الإنسان يبقى فيه جانب الخجل المحمود أكيد، بس لما ذكرنا أنه الخجل لما يبقى في غير موضعه معناته هو صار مش محمود. بس الطفل الخجل هو أغلب خجل في غير موضعه، هو أغلب خجله في موقف مش المفروض تكون بتخجل، كما الأهالي بالضبط. فآه لا، هو مكتسب، الأهالي هم اللي بربوا أولادهم على الخجل، بس هم مش فاهمين هيك، يعني هم مش قصدين هذا الشيء، بس الأهالي هم بتربوا حسب فكرهم، يعني هم بربوا الأولاد أنا هيك طاقتي، أنا إذا أنا عصبية أنا عصبية، يعني أنا كيف أتعامل مع الطفل غير عصبية، أجي أقنع إيه لا ما بنفعش تعصبي، ما بنفعش كذا، حتى ممكن تصبر يومين بس، وثالث يوم حتكلمني تقولي لا ما انت مش عارفة، هو بنفعش معهم غير هيك، هما بمشوش، هما طبعا ما بنفعش، هما بمشوش إلا بالعصبية، لأنهم وصلوا لمرحلة أنهم ما بمشوش إلا هيك. أنا ما أسست، فطبيعي الأهالي هم بربوا حسب شخصيتهم، مش بس حسب ما بيعرفوا. ساعات في أب بكون كتير كانت حياته صعبة، تمام، وبلاقي حاله والله أنا والله والدي رباني بصعوبة وكان وكانوا هيني ما شاء الله علي، فبروح بطبق هاي الصعوبة على أولاده، وفي منهم بقولك لا أنا تربيت بصعوبة بديش أولادي يتربوا زيي.
نعم.
طيب الآن ممكن لا هذا صح ولا هذا صح، ولكن كل واحد بربي حسب فكره وتربيته وبيئته، كيف تربى، كيف وعي، كيف هو شايف المجتمع، كيف هو شايف اللي حواليه. وبالغالب عشان نكون مقررين، أغلب الآباء هم بتعجبهم مش تربية الناس التانية، فبقول لك شوف فلان كيف بربي، لا هذا بيدلع، هذا كذا، شوف هذا كيف طلع، لا أنا بعجبنيش كذا كذا. فليش؟ لأنه إحنا بنشوف الناس التانية بتربي وما بيعجبونا، بس إحنا ما بنشوف تربيتنا.
صحيح.
إحنا بنخيل إلنا إن إحنا بنربي هيك وهذا الصح، ولكن النتائج بنشكي منها بكرة لما يكبروا، وبس لما يكبروا ويصيروا فترة مراهقة بتبقى الأمور خرجت عن السيطرة. خصوصا الآن أمر الخجل هو وارد أكتر، عارف ليش؟ لأنه في مواقع التواصل الاجتماعي صار كل تفريغ طاقة الطفل على مواقع التواصل الاجتماعي.
نعم، الآن بطل في تواصل مع الآخرين. صحيح. نعم. طيب دكتورة، يعني أحيانا أنه الطفل بتم دفعه لأنه يعمل أشياء تفوق قدرته، يعني أنا مثلا بشوف ابن قريب أو ابن جار أو ابن أخ كذا عمل مثلا حفظ قرآن أو حفظ عدد من الأجزاء، فأنا بدفع ابني اللي هو يعني في فرق بين قدرات وقدرات الطفل الثاني، أكيد في فروق فردية كان لازم المفروض نراعيها، فبتم أنه بنجبره أنه يعمل حاجة الفلانية، هي فلان عمل وهي فلان عمل وهي فلان نجح وهي فلان كذا، فأنا بدي يصير زي هيك، بدي يعمل الحاجات هذه، فأنا بأغصبه بأدفعه رغما عنه أنه يعمل حاجات تفوق قدرته، وبالتالي هو بيصير عنده خوف من الفشل، أو يعني بيصير يعني يتجنب التواصل مع الأطفال الآخرين لأنه هو يعني حس نفسه أقل منهم، وبيشعر بعدم الارتياح في يعني مع الآخرين وبتجنب التفاعل معهم. هل هذا الأمر أيضا ممكن أن يكون إنه سبب من أسباب إنه الطفل يكون خجول، أم إنه يعني ممكن يعني نتيجة هذا الأمر حاجة تانية غير الخجل؟ أنا أتوقع إنه الخجل برضو جزء، أو هذا الأمر جزء من أسباب الخجل اللي إحنا يعني بننمي وبنربيه عند أطفالنا بدون علمنا.
جميل ما ذكرت، أنت ذكرت نقطة جوهرية بيعانوا منها الأبناء، الأطفال والكبار، اللي هي المقارنة. الأهالي عندهم فوبيا المقارنة، يعني على طول هم ما بينظروا للي عندهم لأبنائهم، بتقبلوهم كما هو بمستوياتهم وبقدراتهم بأشكالهم، الضعيف لضعيف والسمين سمين والطويل طويل والأبيض والأسمر، لا إحنا الأهالي ما بتقبلوا هذا الشيء. بس أنا لما أنا ما أتقبل شكل ابني شيء، ولما أنا ما أتقبل قدراته وسلوكه وأموره هذا شيء تاني مختلف، تمام؟ يعني ممكن بالغالب الأهالي ممكن يتقبلوا شكل أبنائهم شو ما يكون، تمام، ولكن المقارنة هاي بحد ذاتها هي بتضعف الطفل وبتنظره إن هو أقل من المحيط اللي معاه، هي كلمة الأم بترميها ولكن تأثيرها للطفل يبقى معاه حتى ما يكبر، وأنا هذا يعني هذا أقر فيه من هو صغير. الطفل ممكن يقولوا هذا الكذا هذا الكذا هذا النشاط، أي كلمة إحنا نطلقها، أنا حتى ما بدي أدي أمثلة للكلمات التي تطلق، ولكن تبقى مع الطفل حتى يكبر. ليش؟ الآن إحنا لما بنقول حتى للكبار سيبك من كلام الناس، فيش إيش اسمه كلام الناس، ليش؟ لأنه دائما هم أقرب الأقربون، الكلام اللي بيطلع منهم بيأثر علينا أكثر. لو أنا مثلا جارتي البعيدة بثالث شارع حكت عليها كلمة ما بتفرق معي، بس لو أنا اللي في نفس البيت سلفتي اللي بيتي قبال بيتها، لا بتأثر ممكن ما نمشي الليل. فالآن قديش أنا هذا الشخص بيعني لي، فأنا بيأثر علي. لذلك الأم ولا الأب اللي هي الحلقة الأولى المحيطة في الطفل، لما أنا أسمع المقارنة بأذنه أنا حشعر كثير شغل الطفل حيشعر فيها، احنا مجدرين عنها الاباء، هو حيشعر انه هو اقل، هو حيشعر انه هو ضعيف الشخصية، هو حيشعر انه هو مش مرغوب، هو حيشعر انه هم بحبوا فلان، لانه دايما لما بقارنوه هم ما بقارنوهش بحدا بعيد، يا بقارنوه باخوته، حدا من اخوته، يا اولاد عمه، يا جيرانه، هي الحلقة المحيطة المربعة.
ويمكن احنا في غزة يعني على اساس انه احنا عائلات ممتدة، وأغلبنا يعني بيسكن في نفس البيت هو أخته مثلا وبتجمعوا في مكان واحد، فبصير هذه المقارنات بصير بشكل كبير جدا، خصوصا أنه يعني أي أب بيحب أنه ابنه يكون مميز، فبالتالي هو في جلسات العائلة دائما بيحب أنه يكون بارز، بيبرز ابنه، والله ابني عمل كذا وابني عمل كذا وابني عمل كذا، حتى بدون أنه أنا ما أقارن. أنا ابني لما يسمع أنه ابن عمه أنجز حاجة يعني إنجاز عمل إنجاز وهو مش قادر يعمله، هو بيشعر بالمقارنة تلقائيا انه انا مش زيه، هو احسن مني، هو هيهم كلهم بيحكوا عنه وقاعدين بيمدحوا فيه وانا ما حد جاب سيرتي، فبالتالي يعني هذا الامر بيأثر عليه ايضا حتى لو انا ما قرنته. لكن انا بقدر كأب اني انا يعني اساعده انه ما يوصل لمرحلة الخجل والانطواء والعزلة عن الاخرين. بدنا نعرف يا دكتورة كيف نساعد الطفل في التغلب على الخجل، أنه أنا يعني أتوقع أنه أنا أعرف أنه ابني خجول، هذا بداية الطريق أني أساعده في التحرر من هذا الخجل والتخلص من سلبياته اللي هي كما ذكرت كتير جدا وحتتواصل معه حتى وهو كبير. فبالتالي بدنا يعني بعض النصائح أنه نساعد أطفالنا على أنه يتخلصوا من الخجل وأنه يكونوا أكثر تواصلا مع أقرانهم الآخرين.
جميل، بس خليني أنوه لشغلة حضرتك قلت إن ممكن الطفل اللي غار بدون ما أقارن
صحيح
بينه وبين هذا، لأنه هو إحنا في عائلة ممتدة، طب فما بالك عاد لو قارناه؟ صرنا المصيبة
نعم.
أكبر.
ليش؟ صحيح.
لأنه إحنا كونا إحنا عائلات ممتدة، فإحنا الغيرة والتطلع هو موجود أصلاً بالكبار، موجودين في الأسرة الواحدة، ما فيناش نخفيه يعني أكيد. مثلاً السلفات الإخوة، مناش نقول الإخوة بس أي أولاد العم الموجودين في بيت واحد، إلا ما يكون في تطلع خصوصاً في الأمور المادية، الوضع المادي والأمور الدراسية، هذه دائماً عليها العين، طبيعي جداً. فالطفل قلتك صحيح، هو بتأثر تلقائياً فما بعدك لو كان كمان تصريحيا، فهنا المصيبة أكبر وأكبر.
أكيد.
هي بترسخ عند الطفل إنه أنا أقل من الجميع. ولكن خليني عشان نيجي للمعالجة، فيش طفل ما فيهوش جوانب إيجابية، فأنا كأم وكأب بدي أركز على الجوانب الإيجابية. إذا ابن عمه هو الأول على الصف، فأنا ابني قاعد بيحفظ، أنا ابني والله في الكورة، ابني في الرياضة، ليش أنا أستقل حتى أستقل من حكاية الرياضة لما يكون الطفل مبدع فيها؟ أنا بالأطفال هم بميلوا للأمور الرياضة،
بتبدعوا
عندهم طاقات كبيرة. هاي شغلة. الشغلة الثانية، أنا بدي أقر إنه أصلا فيش طفل فاشل. احنا عندنا كنا لما نحب المادة، نحب أستاذ المادة ندرس لها، والمادة اللي نحبها هي نجيب فيها 100%، تمام؟
نعم.
نجيب فيها التوب، لأنه احنا حارسين أنه نرضي صاحب المادة وياخد نظرة إيجابية عليه.
نعم.
معناته الأمر كله نفسي فقط. كمان لو أنا ابني عنده قدرات محدودة، خلص هي قدراته، أنا ما رح أستسلم، ولكن ما رح أحمله فوق طاقته. أنا ابني هي مستوى وهي إحنا وهي كذا، فقط حضلي أنا وراء أشجعه لأثبت له أنه أنت مش عقلك هيك، ولكن إحنا بدنا نعمل اللي علينا، فقط من باب هذا الأخذ بالأسباب، أنه أنا بدي أجتهد عشان ربنا قال لازم نجتهد ولازم ناخذ بالأسباب ونسعى وما نستقل. كتير ناس لما كبرت هي أبدعت، كتير ناس انه هي كانت مش موفقة في ايام الدراسة وهيها دكتور او ما الى ذلك. مع هذا الفكرة مش بالدراسة، لانه احنا اصلا احنا ورجعنا طريق تدريسنا بهاي الطرق بهاي الاعداد بهاي الكذا، اكيد هي بتأثر على الطالب ومش صحيحة، بس احنا ما نفوت. معناته انا اول شغلة انه الاهل بدهم يعترفوا انه هو عنده خجل واحنا السبب في الخجل. الطفل ما اجانا من برا خجول، الطفل احنا اللي زرعنا اللي بنزرع بنحصده، تمام؟ انا ما حقول لك مثلا الطفل لو اعمل اشي غلط، تمام، نقول لا، ممكن يكون اكتر من مصدر تعلم هذا الشيء، ممكن اصحابه، ممكن مواقع التواصل الاجتماعي، ممكن اكتر من مصدر، ولكن الخجل لا، هم فقط الاهل هم المصدر الوحيد في زرع هاي هاي الصفة في هذا الطفل، فهم اللي لازم يعالجوها، لانه اذا كبر ما فيش علاج.
نعم.
خليني انوه لشغلة تانية.
تفضلي.
تو انا نوهت لها وقطعت عنها، انه انا في مواقع التواصل الاجتماعي ساعات بتلاقي بعض الناس الكبار شخصيتها على مواقع التواصل الاجتماعي شيء، وفيس تو فيس شيء، فيس تو فيس ما بتقدر تحكي او بتكون خجوله،
وهذا بيصرحوا فيه كمان هذا الكلام
خاص.
نعم.
كمحادثه بتلاقيها بتنطلق وافكار وكذا، ليش؟ لانه هي عندها هيبه من اللي هي المواجهه. فأنا بخاف على طفلي كمان هو يفرغ طاقته على مواقع التواصل الاجتماعي، كونها الآن كله متاح عنده للطفل، اللي هو الجروبات الواتساب، أصحابه كلهم عاملين جروب هنا، فهذا كله متاح للطفل، فممكن ينطلق هو على مواقع التواصل الاجتماعي وينسى المواجهة والفيس تو فيس. فالأهالي كمان هما بدهم يرجعوا للغة الحوار مع الطفل، هو هذا العلاج، إنه أنا أسمع له، إنه أنا أخذه معايا، الأبو ياخذه معاه في الطلعات وكذا، ويسأله ويحكي، حتى ما مش بس يحكي عن طفله، هو يسأله يتحدث مع ابنه أثناء الحديث، يعطيله قيمة. هو شو الخجل؟ إنك أنت ما أعطتني قيمة، أنا فقط بدي أعطي قيمة للطفل حتى أعالج. كمان أو كله مهام، انت عليك كذا، انت عليك كذا، وين المشكلة معطيه مصروف البيت، هو يتولى مصروف البيت؟ مش احنا كنا في المدارس المشاغب يخلوه للعريف او كذا، وانا كمان في البيت انا بدو كله مهام وحيي قدام اول اشي اخوته، لانه هو فقد الشخصية اول شيء قدام اخوته، لانه صارت شخصيته اضعف من اخوته، فصار الاشي اللي هو النواة الاولى، انه لا دايما يتنازل، هات الشاحن، هات الكذا، هات الكذا، اشياء واغراض، صار حتى مش قادر ان هو يسيطر عليها اللي هي ملكه اساسا. لانه عشان هيك احنا قلنا الخجل هو مش قصة خجل، هو كتير اشياء ممكن يتعلق في الضرب، في الظلم، حد يسرق منه، حد كذا، وهو ساكت لانه ما عنده شخصية يقاوم هذا اللي بيصير قدامه. عشان هيك الاهل بدهم هم يحطوا في بالهم انه احنا ايش بنعمل مع هذا الطفل، وقد ما كبر أن تأتي خير لا تأتي أبدا.
نعم.
مجال. نعم. يعني لازم طيب. أنا أبدأ بالعلاج مع أي حد بيسمعنا نعترف إنه أنا عندي ابني خجول، بدي أعتبر من الآن، بدي أخذه، بدي أطلعه معايا، بدي أوكله مهام، بدي أسمع منه طب إيش ممكن نعمل، أخذ آراءه بأمور البيت، طب إيش نطبخ اليوم، طب إيش نعمل، طب تعال أعمل معايا. أنا هاي الشخصية بدي أقويها تدريجيا وأمدحه أمام الناس وأمدحه بأشياء موجودة مش أشياء مش موجودة، ولكن نذكر الأشياء الموجودة. يعني فقط نديهم اهتمام، الآباء لازم يهتموا شوية في أبنائهم، علما أن الآباء حتى الآن هم مشغولين كتير وانشغلنا أكتر.
نعم جميل جدا جميل جدا. طيب دكتور الآن يعني بعض الآباء مثلا ابنه يعني احنا بنلاحظ انه بعض الاباء بيعلم انه بعض الكلمات اللي هي يعني بتكون جريئه بعض الشيء، لكن اباء ثانيين يعني والاغلبنا ما بيحب انه ابنه ينطق الفاظ يعني مش مناسبه، الفاظ بذيئه مثلا، فبيصير انه انا بساير ابني وبقدر هذه المشاعر فيه وانه عيب وكذا ومن الامور هذه، لكن الطفل الثاني يعني في المقابل ومثلا يكون ابن عمه والده بيشجعه على هيك امور، وانا يعني ابني مثلا بشجعه او بشجع الـ 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 يعني الـ الـ الامور اللي هي فيها خجل وبقدر مشاعره بشكل مبالغ، هذا الامر هل بيأثر برضه في الطفل انه يعني بيخليه خجول مثلا، اما منه هذا الامر مثلا من جانب الخجل المطلوب وما بيأثر في الطفل انه يعني يكون يعني خجول اكثر من اللازم وينمي الخجل عنده زي ما يعني المقارنات بتعمل، زي ما الأمور التانية اللي هي بتخليه منطوي وما بيقدر انه يعني يتواصل مع الآخرين بشكل يعني يجعله مثلا زي اللي هم الأقران تبعين، اللي هو يعني بيبدأ المحادثة مع مثلا عمه، بيبدأ المحادثة مع سيده مثلا، وبيكون منطلق في الكلام بعكس الطفل الثاني اللي أنا يعني زي ما قلت انه بقدر مشاعره يعني بخليه يتوتر، وظن انه هذه الامور والكلام مع الكبار مثلا في امور زي ما قلت جريئه يعني امر مش مطلوب، وبالتالي بضله ساكت اغلب الوقت.
نعم اولا احنا خلينا نريح حالنا ونستبدل كلمه الخجل بالاحترام.
نعم
لانه احنا كل ما نقول خجل بنعرفش نروح على الخجل المطلوب ولا الخجل المش مطلوب، وبنرجع نقول انه الخجل ساعات مطلوب. طبعا
صحيح.
بس احنا خلينا نريح راسنا ونستبدله بالاحترام. الاحترام احنا موجود ولازم يكون موجود لدى الجميع.
نعم
خلص. فاحنا الان لما انا بحترم والدي انا او بسكت لما هو يغوش علي او يتصرف اي تصرف، انا عشان بحترم مش انه عشان بخجل. تمام. نيجي احنا خلينا احنا فعل خجل غير محمود. احنا ساعات الاباء بنتصرف تصرفات بتطلع نتائج سلبية. انا تصرف بسيط بس او مقارنة بسيطة او اي شغلة بسيطة تنظر على الوالد هي كافية انه تخلي الطفل هذا لما يكبر ولما يموت ما ينساها.
نعم.
بل بالعكس احنا الكبار ايش لما بنتحدث مع اولادنا شو بنقول لهم؟ والله تربينا كذا وتربينا كذا وتربينا كذا.
نعم.
وبننسى وما بنتذكر الاشياء كثير الايجابيه بقدر ما نتذكر الاشياء السلبيه. ليش ما بنتذكرهاش؟ مش لانه احنا مش مناح، لا، بس لانه الاشياء الايجابيه هي المفروض الطبيعي هي تصير، هي هيك اصلا الحياه، هذا هي الطبيعي. الاشياء السلبيه اللي بتعلق بذهن الانسان اللي هي الاشياء اللي شويه زايده عن حدها. احنا وانا وانت والجميع لو رجعنا لذاكرتنا شوية هنلاقي في ناس كتير ايجابية طابع في ذهننا. لو رجعنا لأيام المدرسة او الجامعة هنقول في فلان وفي فلان، لانه احنا صنفين من الناس اللي بعلقوا في ذاكرتنا، الناس الايجابية ايجابية والناس السلبية سلبية، هذول بعلقوا في ذاكرتنا.
نعم.
كذلك الطفل المواقف السلبية هي حتعلق في ذاكرته أكثر من الإيجابية، لأنه الإيجابية هذا أسلوب حياة، هذا أنا عايش عند أهلي طبيعي أنهم يدللوني ويجيبوا الأشياء اللي بدهم إياها ويحترموني ويلعبوني، هذا شيء طبيعي، ليش أتذكره أصلا لما أكبر؟ ولكن الطفل حيتذكر الأشياء الغير طبيعية، أنا ممكن لو أهلي سفروني جابوا لي مرة فيزبة كثير كبيرة هذه أتذكرها. ليش؟ لأن هذه أشياء مش طبيعية يعني مش موجودة في كل البيوت. لا بتذكر إنه والله مرة والدي جاب لي كذا كذا، بس والله والدي مرة ضربني وفي الشارع وبصير يحكي لك اللي يسرد لك الأحداث بالتفصيل لأنه هي علقت في ذهنه، بس في حينها ما حكاها، في حينها فقط يتألم بصمت. احنا هذا في السلوك، احنا عندنا نحكي على ضرب وما الى ذلك، بس هو حتى بالنظره حتى بالكلمه حتى بالكلمه الطفل بتاثر. كمان انا في عندي تباين بين الاطفال، في عندي ناس الخجول بالغالب هو بتكون مشاعره كثير قويه حساس جدا، فهذا عمل عنده انطواء. هو لو انه مش حساس كان حيواجه كان حيرد كان كذا، ولكن الخجول هو مش بس حساس، وكل ما يكبر حساسيته بتزيد، وهو بياخد زي ما بيقولوا زي ما بياخد جانب، هو بيبعد. ليش؟ هو بترفع عن هاي الامور لانه مش قادر يقومها ومش قادر يعمل شيء اساسا. اللي بيغلط علي وبيقارن علي او مقارنه بيني وبين كذا، خلص هو يعني هو شو بدي اعمل له؟ فالولد بيكون قرر الاعتزال وقرر السكوت وقرر الابتعاد وقرر انه هو خلص يبقى شخص سلبي. هذا من البداية. بعد هيك هو اعتاد. ليش اعتاد؟ لانه لقى اريح راس. ليش؟ الطفل اللي برد وكذا وبياخد حقه، ما هو برضه بتعرض لأمور تانية، يعني برد الأمر مش سهل، بس هو هيك شخصيته. بس الطفل الخجول لا، هو بالنهاية وزي ما بقولك في شيء خير وشر، يعني لا بتعرض لشيء، خلاص هو ضايل ساكت ما بيتعرض حتى لألفاظ. ولكن هذا بيجوا الأهل بعد هيك بيعانوا، ليش كده وليش كده وليش كده. تمام.
نعم، يعني في النقطة الأخيرة مثلا انه الطفل مثلا تعرض لإهانة اجى شكل للاهل، طب ليش انت ما رديت مثلا؟ ليش انت ضليت ساكت؟ ليش ما عملت؟ ليش ما يعني زي ما مثلا ما انت تعرضت لإهانة، ليش ما انت دفعت عن نفسك؟ لا، هو بيضل ساكت لانه هو انا مثلا ابوي والدي قال لي ما تعملش مشاكل، لو حدا عمل لك كذا روح احكي لسيدك احكي لعمك مثلا. طيب وفي النهايه بيضل الامر متكرر، وهو بيشوف انه يعني هذه التصرفات بتخليه يعني يعتزل ويتجنب انه هو يواجه مثلا الاطفال اللي في الحاره او في البيت، ولاد عمه ولاد كذا، بتجنب انه هو يلتقي فيهم، وبالتالي يعني بيصير اللي هو العزله او الاعتزال والانطواء. وهذا الامر احنا كاباء اللي احنا بنكون حريصين على الاحترام بين قوسين اللي انت ذكرتيه دكتورة في البداية، نكون حريصين أن أولادنا يكونوا محترمين ويكونوا مؤدبين، لكن إحنا برضو بنساعد في أنه يكونوا خجولين ومنطويين أكثر من اللازم. هذا النقطة اللي كنت بدي أوصلها.
صحيح، هي أنا قلت لك الذات الخجل هو صنع أيدينا، صنع أيدي الآباء.
بالتأكيد.
لو قلت لي أي سلوك يزرع على الطفل، مثلا طلع بدخن طلع كذا لما يكبر، أي شيء بقول لك في أنا مصادر خارجية، في رفاق في الأقران في المدرسة في مواقع التواصل الاجتماعي، بس الخجل الوحيد لا، هو صنع أيدي الآباء، ما فيهم يتهربوا وما فيهم كمان كل واحد يركن لوم على الثاني، الأم على الأب كبيوتنا المعتادة، لا ما هو تربيتك، لا ما هو أنت شو بتعمل غلط طرف عليه. لا، ساعات كتير بيكون الأب صعب، ولكن تربية الأم هي ممكن تصنع الشخصية، والعكس كمان ممكن الأم تبقى صعبة ولكن الأب يسيطر على الأمر، يعني واحد يسيطر تمام بتطلع شخصية الطفل، لأن الطفل بتأثر من الجهتين. بس هو دائما بالغالب كمان الطفل بتأثر من الشخصية الأقوى اللي هي المسيطرة أكتر، اللي هي الكلمة.
نعم، هو الأب أكيد. نعم
بالضبط، هاي شغلة. الشغلة الثانية، إحنا لما بنحكي خجل إنه لا ما تعملش مشاكل كذا، هي الأمر هذا ساعات في الأشياء العادية، يعني هو لو ما ضربش ضربوا فلان وما ضربهوش أوكي ممكن منيح عشان ما يصيرش مشاكل بيننا وبين الجيران، بس ساعات في أشياء لا، هي ظلم، إن هو دافع عن نفسك، أنت حتدافع عن نفسك وحتحكي كل شيء بس باحترام.
نعم.
هذا لا يتعارض مع.
صحيح.
هذا عشان ليش أنا شلت كلمة الخجل المحمود.
نعم.
وحطيت بدلها احترام، لأنه الاحترام موجودة، لازم تكون موجودة في كل شيء.
نعم. أيضا دكتورة في المواقف اللي زي هيك برضو أنا كأب بدي أوقف جنبه، بدي أقف جنب ابني وأدافع عنه. أنا يعني أنا لما يجيني ابني مضروب مثلا، ضربه ابن عمه مثلا، ليش أنا ما أكون في صفه وأروح أنا يعني أخذ حقه من ابن عمه، طبعا بالاحترام زي ما قلنا، انه انا ما اتجاوز، اكيد انا مش هتجاوز يعني واخلي ابني يتجاوز، انا بدي اعلمه الاحترام، ما بدي يضرب، ما بدي يعمل مشاكل، لكن ما بدي اخلي الاطفال التانيين يتسلطوا عليه، فانا بدي اوقف في صفه على اساس انه هو ما يتجه ناحيه الانعزال وعدم التواصل مع اولاد عمه او جيرانه في الحاره، وبالتالي يدخل في مشكله الانطواء والخجل اللي هي احنا بنتكلم عليها.
خليني أعلق على شغلة كتير مهمة في هذا الجانب.
تفضلي.
إنه كلامك كتير جميل وهذا ما يجب أن يكون، ولكن صعب شوية يتطبق بيئتنا. إحنا كجيران أو في العائلة الممتدة بنشوف حالنا كتير، لما نلاقي حالنا نحن مشتعون مشاكل، وإنه أنا ابني لما يجاني مضروب بروح بضربه وبقول له أسكت. هاي إحنا بنشوف حالنا فيها إنه إحنا ناس كتير مناح، وإن إحنا بنحب الجار وبنحترمه، ما بيعرف إنه الاحترام والحق هذا لا يتعارض مع الحق. أنا ابني أول ما يجيني أنا مضروب أو هو مظلوم، أول شيء أنا بدي أسمع له. إذا أنا سمعت له وقلت له طب خلص جيراننا وأسكت، وأنا تعاملت معه بحدة أنه عشان هذول الجيران، هذا أول خطوة في تعليم الطفل يا إما العنف اللي يصير ياخد حقه بإيده تمام، يا إما الخجل الزايد، فبالتالي هو صنع عيدية الشغلتين. ولكن زي ما قلت حضرتك أنا بدي أخد حقه، ولو أقول لك أنا مش قادر أخد حقه من ابن عمه، على الأقل أقنع الطفل نفسه إنك أنت لا معك حق، بالعكس أنا بشكرك إنك أنت سكتت وهذا سكتك هو قوة تمام، عشان هو كذا 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 وهما ممكن يعملوا كذا كذا. أقنع الطفل أول شيء إنه هو على حق، وإنه أنا بأيدك. هو اللي أكون في ظهره هو مجرد التأييد، إنه مجرد لزقف لإبني على تصرفه هو هذا تأييد. الولد عنده هذا التصرف بالدنيا، ما بتفرقش معه إذا راح للطفل الثاني انضرب ما انضربش أخذ حقه ما أخذ، مش مشكلة. بس أنا التأييد الأول بيجيني من الأسرة تاعتي، من بيئتي أنا، الجهة المتصرف اللي هو اللي مسيطر علي لما أنا أروح أشكيله. ولكن إحنا مبدأ الشكوى ومبدأ إنه نحكي هذا مش موجود. عشان هيك أنا أقول لك الآباء هم بيربوا على سجيتهم، ولكن تخرب الدنيا مع الأطفال.
نعم، يعني كلام كتير في هذا الموضوع، يعني لو بدنا ممكن ناخد ساعة كاملة وإحنا نتكلم في هذا الموضوع وما بينتهي، لأنه موضوع مهم صراحة. وإحنا اتطرقنا يعني مع الدكتورة لموضوع يعني ونقاط مهمة جدا في هذا الموضوع، هي موضوع يعني نقاط اللي هي التعامل مع الأقران وتعرض الطفل للتنمر والضرب في الحارة وكذا، وهذه الأمور اللي يعني ممكن لو ما تعاملنا معها بحكمة تخلي إنه الطفل يعني ينطوي وينعزل زي ما تفضلت الدكتورة. في النهاية بشكرك دكتورة ريناد الحلو جزيل الشكر على هذه المعلومات وهذه الإفادات في موضوع خجل الطفل. يعني في النهاية إنه الأهل لازم يعني يدركوا إنه يعني أو بداية الحل إنه الطفل في عنده مشكلة وهو يعني صغير، حتى إنه يعني يسهل التعامل مع هذه المشكلة ومواجهتها. عدم إدراك الأهل لحقيقة الخجل اللي بيعانوا منه أطفالهم واعتباره يعني سمة إيجابية، وإنه لازم أنت تكون خجول ولازم تكون مؤدب ولازم تكون محترم وكذا، في بعض المواقف إنه بعرض هؤلاء الأولاد لمواقف سيئة ومشكلات تنمر حتى عند ما يكبروا. هذه المشاكل إحنا كان ممكن نتجنبها وما نكون مضطرين للتعرض إلها لو تعاملنا إحنا كأهل بمسؤولية أكبر مع مشكلتهم في الخجل منذ الطفولة. مستمعينا الكرام، فاصل قصير ونرجع نكمل باقي فقراتنا.
كبروا ولادي والله بعين، كانوا صغار وشطورين، إلنا بيكبر وجاهودين، داري القصة مي وطين، وقضوها بالليل صياح، إلنا بنصبر هم بنزاح، جسم كبير وعقل صغير، كبروا ولادي والله بعين، كبروا ولادي والله بعين. ادخل دار
الفنانين صف الخامس علقانين عوني وصبري محتارين يخترعوا مشكلة مع مين والعبقري فضالي الجيب سامي ورامي جابوا الخير
من جديد نرحب بكم مستمعينا الكرام. أحيانا العلاقة بين الزوجة ووالد الزوج تكون علاقة صداقة لا تهزها ريح مهما اشتعلت الحرب بين الزوجة وزوجها أو بين الزوجة وبين والدة زوجها أو أي شخص من أفراد الأسرة، أو مهما كانت علاقة والد الزوج سيئة مع ابنه اللي هو الزوج، لكن الزوجة يعني دائما ما تميل إنه تشتكي إلى والد الزوج من ابنه فيقف في صفها وكأنها كنته، هي يعني وكأنها ابنته وكان أيضا ابنه غريب عنه، فيقف في صفها ويكون لها الظهر والسند والأب الحامي. لعل هذه العلاقة هي أجمل العلاقات وأهمها في الحياة الزوجية. لتقوية العلاقة بين الزوجة وبين والد الزوج فلابد أنه يعني نتعرف على أداب التعامل مع والد الزوج، واللي حتكون محور حديثنا في هذه الفقرة مع ضيفتنا الدكتورة سماح الدبور الاستشارية الأسرية. دكتورة سماح يسعد صباحك.
الله يسعد صباحك أستاذ أحمد، أهلا وسهلا،
حياكم الله. دكتورة، القرآن الكريم أوضح لنا طبيعة العلاقة بين الزوجة ووالد زوجها، وأنه على الزوج احترام والد زوجها وتقديره كتقديرها لأبيها وعدم التطول عليه في ديننا. ما حدود التعامل بين الزوجة ووالد الزوج؟
نعم، يعطيك العافية بداية.
الله يعافيك.
والد الزوج هو محرم مؤبد إلى الأبد، حتى لو حصل طلاق بين الزوجين هو يبقى محرما مؤبدا. زي ما حضرتك تفضلت، له قيمة الأب، هو ليس أبا ولا بأي حال، ولكن له قيمة الأب. حدود التعامل الشرعي بينهم هو كما يعامل ابنته وكما تعامل أبيها كمعاملة، لكن ليس عليها فرضا ما هو مفروض عليها تجاه الوالد.
نعم.
علشان الناس كتير بتخلط أحيانا، بيعتبر أنه خدمة والد الزوج مفروضة فرض، ما هو في مقام الوالد، هو في مقام، نعم له احترام الأب، له قيمة الأب، لكن خدمته ليست فرضا عليها.
نعم.
خدمة أهل الزوج عموما ليست فرضا على الزوجة، هذا في الشرع، ولكن إن فعلت فهذا من الفضل والإحسان.
جميل جدا.
وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أكرم ذا شيبة لشيبته قيض الله له عند شيبته من يكرمه لشيبته. فإحنا هو له عليها الإحسان، له عليها التقدير والاحترام، كل ما تفعله من فضل هي تشكر عليه وتؤجر عند الله سبحانه وتعالى، ولكن إذا لم تتمكن لأي سبب من الأسباب فهذا ليس فرضا فلا تؤثم على ذلك، وإنما المكلف بالخدمة هو الإبن، هو قادر بجيب من يخدم، هو مش قادر بيخدم بنفسه، أو في كل الأحوال هو في النهاية هو المطلوب منه خدمة أبيه. المرأة خدمتها لأهل زوجها شيء تؤجر عليه وتأخذ الأجر عند الله سبحانه وتعالى وتحتسب لها من الإحسان.
نعم، وهذا هذه الخدمة أيضا تقوي العلاقة بين الزوجة.
نعم.
وتوطدها.
نعم.
تفضل.
حين تخدم المرأة أهل الزوج هم سيقدرون إكرامها، طبعا إذا هم فاهمين أنه هي بتعمل هذا الإشي فضل منها، وهذا لأنه الناس بيتعاملوا مع الأمر على أنه واجب.
نعم صحيح.
إن ما عملتوش فإحنا بدنا نشهر في بنت الناس، وهذا ليس حقيقة، لأن الناس العاقلة الواعية ستزيد العلاقة قوة، ستزيد المحبة بينهما، ترتقي الأسرة في احترامها لبعضها البعض.
جميل جدا. نعم.
يعني أنبه بس لنقطة، إنه عزيزتي الزوجة في الفترة الأخيرة بتجيني شكاوى كثير، إنه لما هذا ليس أبي فيكي فلبسي باحتشام امامه، يعني مش مطلوب منك انه انت تتحجبي، ولكن كوني محتشمه في اللبس، بلاش المبالغه في اظهار الفتاه الفتاه المفاتن، المبالغه في اظهار الزينه، هذا ليس من الشرع. فخلينا ننتبه على هذا الامر.
جميل جدا. طيب يعني دكتوره، يعني لحسن الحظ انه يعني قليل من النساء يشتكين من والد الزوج، غالبا والد الزوج بيكون مسالم وبعيد عن المشكلات، على عكس ما يحدث مع والدة الزوج اللي هي الحماة، يعني ضمن الصراع الأزلي بين الحماة والكنة. بداية يعني نريد أن نتعرف على أداب التعامل مع والد الزوج، تفضلي.
طيب إذا كان الزوج ساكن في بيت بعيد ووالده يأتي للزيارة أو هم يذهبوا للزيارة في بيتين منفصلين، فمن الواجب على الزوجة أن تحسن استقبال والد زوجها. ولما تروح هناك كمان تقابله ببشاشة وتشعره أنه أدي أنا اشتقت لك يا عم، تتلطف معاه بالحديث، تتودد إليه، تمزح معاه بلطف وفي حدود المزاح المؤدب طبعا، تتقرب منه، تتقرب منه بالكلام الطيب، تقرب منه لو أنا عملت حاجة حلوة في البيت بعرف إنه عمي بيحبها، بروح بقدم له إياها، والله تذكرتك يا عمو عملت كذا عشان أنا عارف إنه أنت بتحبه. بأدلله نوعا ما لما يجي عندي على البيت، بأشعره بالاحترام والحفاوة، حتى كمان لما يجوا أولادي تعالوا سلموا على سيده، بوسوا سيده، بحبوا سيده، وأظهر أدي أنا أحسن صورته أمام أولاده.
نعم.
أمام أولادي. نعم.
جميل.
من الجميل أنه أنا أتعامل مع والد زوجي من باب أنه أنا أحاول أكتسبه لجانبي، علشان والد الزوج فعلا إذا كان لصف الكنة هذا شيء جميل، بحيث أنه هو بيقدر يحد من كثير من الخلافات، سواء بين الزوجة وزوجها أو بين الزوجة والحماية برضه.
نعم جميل. يعني هذا من 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 باب انه يعني هناك اهميه كبيره لانه تكون العلاقه بين الزوجه وحماها يعني علاقه وديه، علاقه جميله، علاقه ابويه، انه معظم الفتيات يعني بتتربى في بيوت الاباء على الدلال، ويعني تفترض انه يعني هذا الامر عند الانتقال لبيت الزوجيه حيكون نفس الشيء، انه انا يعني انتظر من والد زوجي ومن والده زوجي ايضا من الحما والحماه انه يعاملوها بدلال كما يعني كانت تعامل في بيت والدها، لكن يعني في كثير من الاحيان هذا لا يحصل. بالرغم من ذلك لكن يعني عليها ان تحافظ على علاقه طيبه مع الحما والحما وخاصه والد الزوج. طبعا ذكرت بعض النقاط من انه يعني هناك اهميه لهذه العلاقه، نريد ان نتعرف يعني لماذا يجب ان تكون العلاقه علاقه ابويه بين الزوجة الكنة وبين الحماء والد الزوج.
بداية هذه الأسرة، فالعلاقة المجتمعية داخل الأسرة لابد أن تكون طيبة، لابد أن يسودها الحب والود والاحترام والإحسان كمان، مش بس نقف عند حدود الاحترام والواجب، خلينا كمان نطورها لباب الإحسان، لأنه هاي علاقة بدها تستمر إلى أبد الآبدين، هاي علاقة بده يتأثر فيها أطراف آخرين، بده يتأثر فيها أولادنا في المستقبل. فكل ما أنا كانت علاقتي بوالد زوجي كويسة، كل ما هذا ساهم في توضيب العلاقة اللي بيني وبين الزوج أصلا. لما الزوج كثير يقدر، لأنه هو أهم حاجة عنده أن يشعر بالتقدير والاحترام، لما يشوف زوجته بتحترم وتقدر أبوه تلقائيا هو حيشعر بالتقدير والاحترام، ويشعر بالفخر أمام أهله أنه شوف زوجتي قديش بتحترمكم، من غير ما حتى يحكي هو داخليا يشعر. العلاقة بين أبنائها وجدهم وأهل الزوج بشكل عام تصبح أفضل، مش بس بالجد، بالجد والأعمام وأبناء الأعمام. ليش؟ لأنه الجد هو محور أساسي أو عمود أساسي في العلاقات الجيدة. إذا كانت العلاقات مع الجد كويسة بشكل عام، هو قادر أن يدير علاقات الأحفاد بينهم وبين بعض بشكل كويس، طبعا إذا كان على قدر من الوعي والحكمة، وأنا أتوسم أنه الآباء غالبا بيكونوا في هذا المستوى من العقل والحكمة. أيضا هو إذا استطاعت الكنة أن تكتسب قلب والد الزوج لصفها، كمان هذا بيساهم في الحد من المشاكل بينها وبين الحماية كمان، بيصير هو، وإن كان أحيانا المشاكل أصلا بين الكنة والحماية بتكون بسبب والد الزوج في بعض الأحيان طبعا، لأنه هي بتبدأ إصغار إنه أنت ليه بتعملها أفضل مني، ليش بتعملها بهالتدليل هذا، من هذه الأشياء.
نعم. طب يعني
أيضا تتوطد العلاقة بين الزوجة وبنات الزوج وأخوات الزوج.
نعم.
اللي هو بنات والد الزوج، لأنه هو بيضيفها إلى دائرة بناتي.
جميل.
فسبحان الله تلقائيا هذه المعاملة الطيبة، وإذا كان بيساوي في المعاملة بشكل طيب ولطيف راح تكون هي محبوبة ضمن العائلة أكثر.
نعم، مع أنه يعني بعض الأمور بعض الأحيان قد يعني ينقلب الأمر إلى يعني الضد. يعني أنا لما في بعض البنات مثلا تجد أنه والدها بيعامل زوجة ابنه كمعاملتها، يعني تبدأ الغيرة وتبدأ المشاكل حتى من جانب الحماة اللي هي والدة الزوج، أنه يعني هذه يعني بنت غريبة عنا مثلا، ويعني بعض القناعات طبعا اللي يعني تورثها أبائنا وأمهاتنا أنه يجب أنه هذه الكنة مثلا هي خدامة، أنا جايب خدامة بدي جايب واحدة تخدمني مثلا، تعامل يعني في نظرها لا يجب أن تعامل هكذا، يعني يجب أن تكون هناك معاملة خاصة للكنة للأسف.
هذا بيرجع معلش
نعم.
هذا بيرجع أولا لإحنا كيف ربينا أولادنا بالبيت. أنا على أي أساس ربيت أولادي؟ هل أنا ربيتهم على أساس إنه عمتهم هاي أو زوجتي رايحة تخدم خواتي وإخوتي، وهل أنا بالأساس الحماية أنا بتكلم عن الحما والحماية قبل ما
نعم.
قبل ما يزوجوا أولادهم كيف علموا أولادهم أنا خادمة ولا أنا ابنة في هذا البيت؟ هذا واحد. إيش أنا بغرس في أولادي لما يكبروا رح يعطوني؟ هذا واحد. اثنين، كيف أنا بكون واعي في المعاملة وأوازن كأب بين بناتي وبين كنايني؟ هلأ عشان نكون واقعيين، لا يمكن أن تكون الكنة ابنة بالمعنى الحرفي، ولا يمكن أن يكون الحما أب بالمعنى الحرفي، وإنما المعاملة تكون بهذا المقدار أو بهذا المستوى عند حد معين. في حاجة أنا لازم أحسس بناتي برضو إن هم بناتي فإلهم أفضلية في مناطق معينة. نعم، لابد أن نظهر للبنات إنه إلهم أفضلية، فكيف كنت أنا بتعامل بوعي وحكمة أنا مش حأثير الضغائن. هلأ اللي بيصير إنه أحيانا تبالغ الكنة، وأنا بشوف هذا الإشي في الصبايا، تبالغ في إكرام والحفاوة بحماها لدرجة إنه هي بتقرر إنه هي تغيظ خوات الزوج بذلك.
نعم.
إنه أنا بعمل لك أكثر ما بناتك بيعملوا، فيميل قلب الأب والرجل سبحان الله يميل قلبه إلى الدلال، هذا بشكل طبيعي.
نعم.
فالأصل نحن نوازن في المعاملة.
نعم، جميل جدا. طيب يعني متفقون إنه يعني لابد أن تكسب الكنة يعني قلب والد زوجها حماها، وهذا الأمر قد يكون سهل في بعض الأحيان، لكن كثير من الأحيان أو بعض الأحيان ليش أقول كثير من الأحيان قد تتعكر العلاقة الزوجية بين والد الزوج وبين كنته. يعني ما المواقف أو ما الأسباب التي يعني يمكن أن تحدث وتعكر العلاقة بين الحما والكنة؟
بداية هو سوء الفهم. أول أو أب الأب الروحي لكل الخلافات في الحياة هو سوء الفهم. لما إحنا نكون فاهمين إحنا جايين من بيئتين مختلفتين، بيئة الزوج تختلف كليا في بعض الأحيان بشكل كامل عن بيئة الزوجة، وبالتالي مفاهيم زي الاحترام والأدب والتقدير، السلوكيات اللي بتعبر عن الحب والاحترام والتقدير بتختلف من بيت لبيت. هلأ من المهم جدا إنه إحنا نكون متفقين على شو اللي بيخلي حماية يفهم إنه أنا بحبه وقدره وبحترمه. هلأ إذا صار إنه أحيانا مثلا على سبيل المثال بعض البيوت إنه الكنة لازم تيجي تسلم على حماها وحماتها وتقبل اليد أو تقبل الرأس، إذا الكنة جاء من بيئة ما بتعمل هذا الإشي وبالنسبة إلها الاحترام يؤخذ بطريقة أخرى،
نعم،
فهي مش هتعمل هيك، هم حيفهموا أنه هي مش محترمة.
صحيح، أنه ما فيش تقدير.
نعم نعم. فأول سبب هو الاختلاف البيئة وسوء الفهم. الطفل ممكن يكون بعتذر على اللفظ انه سوء تربية من احد الطرفين. احيانا كنا تسيء الادب.
نعم.
يعني مش مسألة انه صحيح. احنا من بيئات مختلفة. لا. انا اسيء الادب. هي يعني هيك. انا
في بعض الكناين خلينا قاطعك دكتورة. بعض الكناين مثلا بتعمل مشكلات مع زوجها يعني كثيرة المشكلات وكثيرة يعني زي ما بيقولوا بتحرض كتير على بيت أهلها وبتعمل مشكلات كتير وبالتالي بيصير في يعني مش بدي أقول كره لكن يعني تجنب لهذه الكنة وإنه أنا يعني هذه البنت يعني مش محترمة وكثيرة المشكلات وبالتالي أنا يعني عم وجعت لنا راسنا زي ما بيقولوا فبالتالي لا. هذا بينشئ يعني
انه طبيعي
يعني طبعا وهذا بيصير في كثير من الابياء من البيوت من كثير من الاسر.
ليش طبيعي؟ بدي اوضح نقطه مهمه. ليش بصير هذا الجفاء الشديد ما بين الزوجه واهل الزوج لما يكون في بينها وبين الزوج كثير مشاكل؟ لانه اهل الزوج ما بينسوا اساءه الكنه واهل الزوجه نفس الشيء.
نعم.
ما بننسى إساءة الطرف الآخر لابننا أو بنتنا. ممكن إحنا كأزواج ننسى هذا الكلام بيننا وبين بعض وتصير العلاقة تمشي وتصير أحلى ما يكون، لكن أهل الزوج رح يضلوا حاطين هذا المربع.
نعم.
وتحتاج الزوجة لكثير وقت وكثير جهد لحتى تصلح مسار هاي العلاقة وترجع الأمور بشكل طبيعي.
نعم. وأيضا الزوج يعني عليه دور كبير في تحديد شكل هذه العلاقة بين زوجته وبين والده. أيضا يعني هناك دور كبير في تحسينها إن كانت يعني علاقة على غير ما يرام. نعم. بالتالي يعني نريد في عجالة أن نتحدث عن دور الزوج في هذه العلاقة وتحسينها.
طيب الأصل إنه إحنا من أول ما نخطب نفهم كل طرف كيف يعبر الطرف الآخر عن الحب وعن الاحترام. كيف أهلي بيفهموا أنه أنت بتحترميهم؟ هذا دور رئيسي للزوج والزوجة كذلك في التعامل مع زوجها. علشان أنا أثبت للآخر أنه أنا بحترمه بطريقته، هو مش هيستقبل الاحترام بطريقتي، هيستقبل الاحترام بطريقته. هاي واحد. اثنين، من المهم جدا للزوج أنه يتكلم بشكل إيجابي عن زوجته أمام أهله، أن يشعر أهله قد أنا زوجتي بتقدركم وتحترمكم وتتكلم عنكم بالخير وبتمدحكوا أمام أهلها، والعكس صحيح طبعا. من المهم جدا أنه يضل الزوج يعني يوازن في العلاقة ما بين أهله وزوجته، وأنه يضل هو يعني حتى لو هو اضطر يجيب هدية ويقول لهم والله زوجتي تذكرتكم بكذا، وخاصة للأب طبعا، لأنه الأب يميل قلبه زي ما قلنا للدلال، والرجل كل ما كبر كل ما شعر أنه بحاجة لللطف في المعاملة أكثر، فكل ما إحنا دللنا كل ما كان أفضل.
جميل جميل جدا. يعني في الختام يعني أشكرك جزيل الشكر دكتورة سماح الدبور الاستشارية الأسرية. يعني كثير من البيوت يعني بيكون فيها طبعا مشاكل، والمشاكل ملح العلاقات الزوجية، وبالتالي بتنشأ يعني زي ما تحدث الدكتورة نفور بين أهل الزوج وبين الزوجة، وهذا الأمر يعني بيرجع لي طبعا هناك دور كبير كما قلنا على الزوجة وعلى الزوج أيضا. الزوجة بالمشاكل الكثيرة يعني تصرفاتها يمكن أنه تسبب هذا النفور، وبالتالي زي ما قلنا هناك دور كبير عليها، وأيضا هناك دور أيضا على والد الزوج أنه هو يعني يوطد هذه العلاقة حتى لو كانت الزوجة كثيرة المشاكل كما قلنا، لكن الزوج كأب والد الزوج يعني كأب يمكن أن يحتوي هذه الكنة الجديدة في يعني الوافدة على الأسرة، وأن يعني يطمئنها بتصرفاته بكلامه، ويعني هذا الأمر أيضا يساهم في إنه هذه الزوجة يعني تقلل من مشاكلها وتنتهي هذه المشاكل بينها وبين زوجها وبين أهل الزوج، وبالتالي يعني العلاقة بين والد الزوج والزوجة يعني علاقة جوهرية ومن أهم العلاقات في البيت الأسري أو البيوت والعلاقات الزوجية كما قلنا، لأنه يعني عليها أو لها دور كبير في أنه يستقر الزواج ويعني تهدأ المشكلات وتقل بين الزوج وزوجته وبين الزوجة وحماتها وأخوات الزوج، ويعني الأمور أو الصراعات الأزلية التي يعني توجد في الحياة الأسرية كما قلنا. مستمعينا الكرام، في ختام هذه الفقرة عن والد الزوج والزوجة نكون قد وصلنا إلى ختام فقراتنا لهذا الصباح. أشكر لكم طيب المتابعة وأقدر لكم وقتكم وأنقل لكم تحيات فريق العمل من خلف زجاج المراقبة، الزميل المهندس محمد الزيتونية، وهذه تحياتي من الإعداد والتقديم أحمد العرجة. حتى ألقاكم في مواعيد أخرى، كونوا بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.